احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرحبا وأهلا بكم مجددا في برنامجكم أحسن صاحب، وكنا دخلنا في المحطة الثالثة. أعطينا خريطة يعني سريعة بحيث الناس تبقى معنا كده في المشهد ككل، وإن شاء الله نشرع اليوم بإذن الله تعالى مع يعني أبرز حقوق القرآن مع الحق الأول. لكن قبل ما أدخل في الحق ده محتاج أسأل نفسي وإياكم سؤال: هل رأيتم أحدا صاحب أحدا ثم لا يعرف عنه شيء، أو لا يعني يهتم بمعلومات عنه؟ تعرفون أحدا يعرف أحدا أو يصاحبه لكن ما عندوش معلومات؟ تسأله فلان اسمه إيه يقول لك ما عرفش، طيب هو ساكن فين والله مش عارف، طيب تدي له كلامه كده وتقول له إيه تعرف ده كلام مين، فيقول لك مش عارف كأني أول مرة أشوفه، طيب تسمعه صوته يقول لك مين، تقول له مين ده، يقول له يقول لك برضو إيه مش عارف شكله مش غريب عليا بس ما اعرفوش. طيب تساله عن حاله، فلان راح مكان الفلاني جه امتى ما اعرفش، تساله اي اسئله عنه يقول لك ايه والله مش واخد بالي. انتوا لو انت مكان صاحبه اللي هو ما يعرفش حاجه عنه ده، وهو ده مفروض معاك او ملازمك او المفروض ان هو الناس عارفاك ان هو صاحبك، وبيقول كده بيقول ان باين هو لا ده مش شكله لا مش عارف والله كذا وكانه لا يعرفك، هل ترغب في أن تصاحب هذا الرجل؟ هل يعني تبقى حريص على أن أنت تستمر في صحبته؟ أنا عايز أقول للأسف سلوكنا مع أحسن صاحب القرآن بيكون للأسف أشد من ذلك. النهاردة معنا حق فهم القرآن، وهو من أهم الحقوق يعني التي تأتي بعدها بقية الحقوق، بل أقول أن بقية الحقوق مش تتأتى إلا بعد أن يأتي هذا الإيه؟ هذا الحق، بل أن كثير من الحقوق الأخرى كانت بمثابة وسيلة لهذا الحق. يعني مثلا إحنا نقرأ القرآن حتى نتفهم حتى نعمل، المفروض بنسمع القرآن حتى نتفهم حتى نعمل، إلى غير ذلك. ففهم القرآن للأسف الشديد كثير من الناس يقول لك أنا أقرأ القرآن ومش لازم أفهمه، أحفظ القرآن مش لازم يعني أكون فهمه. ولما بنقول فهم القرآن مش معناه الفهم بمستوياته كلها، يعني فهم القرآن درجات، في فهم الإجمالي في أو الجملي، في دوائر للفهم، ذكر الدكتور شريف حفظه الله في كتابه الهروب من الفهم، وأنا يعني أحيل حضراتكم لمن أراد التوسع أن يرجع إليه كتاب الهروب من الفهم الدكتور شريف حفظه الله. ففهم القرآن مستويات ودوائر، احنا بنتكلم على اقل التقديرات الدائره الايه الدائره الاولى الدائره الاجماليه، الفهم الاجمالي للكلام، ما يبقاش في كلام احنا بنقراه او بنسمعه ومش فاهمينه، مش فاهمين هو ايه اللي بيتقال ولا ايه معنى الكلمه ديتي حتى على مستوى المعنى الاجمالي زي ما بيقول، لان في بعد كده مستوى اللي ايه التراكيب والجمل والتراكيب، ومستوى اعمق في التقديم والتاخير، ومستوى اعمق الاختيارات وإلى غير ذلك، يعني اللطائف والنكات والاستنباطات وإلى غير ذلك من إيه من مستويات التفاهم، هذه لها أهلها من طلبة العلم والعلماء. لكن اللي أقصده هنا تحديدا هو الفهم الإجمالي أو الجملي للآيات، وهذا يعني أظنه إن شاء الله لا يكون صعبا مع قراءة تفسير مختصر أو ميسر، أو حتى السؤال عن معنى آية أو كلمة أو جملة إلى غير ذلك. إيه أهمية الفهم والفهم لهذه الدرجة مهم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لك حد هيقرأ القرآن كله في يوم واحد، وحد بيقول له لا ما تقرأوش في يوم واحد، لا طيب أقرأه في يومين، لا ما تقرأوش في يومين برضو، طيب أقرأه في ثلاثة، طيب ماشي، اقراه في ثلاثة. طب ليه يعني، ليه حد يقول لحد ما تقراش بهذه الكثافة وبهذه بهذا الكم في وقت الوجيز ده؟ اسمع الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، وكان سيدنا ابن عمر مجتهد جدا في العبادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتفاوض معه في يعني تقليل الكم ماشي، او يديله مدة اكثر في القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله ابن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو، بيقول فقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله ابن عمرو فقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. لا تزد يعني لا تزد الكم عن 10 أجزاء في اليوم، يبقى لا تزد على ذلك، فتقل الأيام وتكثر القراءة يعني. طب لماذا؟ قال فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، وهذا هو موطن الشاهد، لم يفقهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكثير إذا لم يكن إيه، إذا يعني كان مقابل التكثير ده إن الشخص لا يفقه، والفقه هو عميق الفهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا يعني حد أقصى، عايز تقرأ حد أقصى تقرأ 10 أجزاء. لذلك بعض العلماء بيقول بعدم جواز ذلك، عدم جواز القراءة في أكثر من إيه، من ثلاث، وفي أقل من ثلاث عفوا، يعني لا نزيد عن 10 أجزاء، على اختلاف طبعا. وفي ردود على مسألة إن بعض العلماء قرأوا في كان يختم في يوم أو في ليلة، وبعض الصحابة كذا، هناك في تفاصيل كثيرة جدا في المسألة، ممكن نرجع إلى كتاب الهروب من الفهم نجد ذلك مفصلا. لكن أنا بأؤكد على حق عظيم جدا من حقوق القرآن، وهو حق الفهم. ودايما الناس بيقول ما فيش عندي وقت أفهم، أنا عايز أجيب كم كبير. فعندنا التكثير في مقابل التحسين، التكثير لما بيكون على حساب ان انا مفهمش، او ان انا يعني وقتي كله منصرف لكثرة القراءة والعناية بالمبنى وتأخير المعنى، ومن اهم حقوق المعنى التفهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا ابن عمر مرة اخرى فقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك، فانه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يفقهه. وهذا رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وده في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة كذلك. بل أنا عايز أقول إن واحد بيقرأ بالليل مثلا، تخيلوا معايا المشهد ده، واحد بيقرأ كده بالليل مثلا في صلاة الليل، وبدأ يقرأ ومع شدة الإرهاق بدأ يعني النعاس يأخذه، وبدأ يقرأ كلام هو يعني يذهل عن إيه، أو يذهل عن معناه، بدأ يعني لسانه بيتحرك بس هو مش بالمعنى مش بيجي في راسه، بدأ يقول كلام لا يدري ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول، ما بقاش داري وبيقول إيه، فليضطجع. طب يا رسول الله، طب يصلي ويكمل ده في صلاة بياخد حسنات، طب يقرأ قرآن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضطجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول، ما بقاش داري وبيقول إيه، فليضطجع. يبقى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاسترسال في العبادة وتكميل العبادة التي لا فهم في قراءتها، في القراءة فيها. نعم، وصل الأمر إيه إلى ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم. الشاهد أن الفهم له هذه الدرجة وهذه المنزلة العظيمة. طيب، ايه كمان جاء في الموضوع دوتي؟ تعالوا كده بعد اذنكم نسمع كلام بعض العلماء، زي مثلا الامام الزركشي رحمه الله يقول وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى الا ليفهمه ويعلم ويفهم، ماشي، الا ليفهمه ويعلم ويفهم ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون والذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ألا لكم أن تتخيلوا أن كل الأوامر اللي جاءت في القرآن بمثلا التذكر، التدبر، الاتعاظ، كل شيء، كل أمر من الأوامر اللي جت في القرآن هي متطلب لها أساسي الفهم. يعني إزاي هنتبصر، إزاي هنعتبر، إزاي هنتذكر، إزاي هنعلم، يعني كل حاجة ديت إزاي يتحصل لنا ذلك بدون فهم لمعاني الآيات. ولذلك الفهم ينبني عليه ما وراءه، وكل أمر بما بعد الفهم أمر بالفهم، لأنه لا يعني كما تعلمون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أولا نضرب ذلك مثالا، مثلا إحنا بنقول مثلا لأولادنا لازم تروح المدرسة، إذا يبقى لازم ياخذ الوسيلة اللي هتؤدي المدرسة. لو المدرسة وليكن في قرية أو في مدينة أو في مكان يحتاج إلى وسيلة، فإذا وجب عليه على بأمرك له أن هو يركب هذه الوسيلة حتى يصل إليه إلى المدرسة، وهكذا. فالله سبحانه وبحمده عندما أمرنا بأوامر كثيرة في القرآن متطلب أساسي لها الفهم، فهو أمر بالفهم، أمر بالفهم. ولا نقول إن احنا نفهم القرآن من عندي أنفسنا أو بأنفسنا، وإنما نرجع إلى كتب التفسير المعتمدة لأهل السنة والجماعة. أنا عايز أنقل قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعا احنا بنقرأ من كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن للدكتور شريف حفظه الله هذه النقولات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، بتصرف طبعا الكلام ده، يقول: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، هذا الذي كنا نقوله منذ قليل. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه، يعني واحد يدرك الأمر، يعني المفروض يعرفه ويعرفه ويفقهه ويفهمه. أدرك الأمر يعني عرفه وفهمه. طيب يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. للأسف الشديد لما كان القرآن عندنا كتاب للتعبد أصبحنا نقرأه لنزداد من الحسنات فقط، أما إذا كان هذا القرآن بالنسبة لنا كتاب للعمل فلا بد أن نفهم، وهذه هي بداية الأمر. إحنا بننظر لهذا الصاحب هذا الكتاب العظيم إنه كتاب للعمل وللتنفيذ في الدنيا ولسعادتنا في الدنيا، كان هيختلف تعاملنا مع القرآن ونقوم بمثل هذه الحقوق. فللأسف الشديد الشيطان أغرانا بكثر بالحسنات التي نأخذها بمجرد القراءة، وزهدنا في كثير من الحقوق الأخرى التي هي بالنسبة لنا أهم من الحسنات اللي احنا ناخدها كذلك، لأن بالآية الواحدة فيها سعادتنا في الدارين، سبحان الله. فالشاهد أن لو أننا ننظر إلى القرآن كتابا للعمل فكان لابد أن نفهم. فسبحان الله مع أني يعني كثير من كتب البشر نحن لا نتعامل معها بهذه الطريقة، يعني مثلا كتب أولادنا في الدراسة، ابني أو بنتي في الإعدادية أو في حتى ابتدائية، هل الكتاب اللي احنا بنذكره في البيت كتاب العربي الإنجليزي الحساب غيره هل بنقرأه كده بس مجرد القراءة، ولا احنا المفروض بنقف مع الدرس ونذاكر ونسأل، لو في حاجة مش فاهمينها بنسأل فيها ونسأل المعلم ونحل عليه تدريبات عشان يزداد فهمنا لهذا الموضوع أو الدرس أو لغير ذلك؟ هل بنفعل ذلك مع القرآن أم أننا اتخذناه كتابا للقراءة وللزياد من الحسنات فقط، للتبرك فقط؟ هذا إشكال كبير. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ويقول: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه فلم يكن من أهل العلم والدين. تمام. ويقول أيضا: دخل في معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا. بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. الله، شوف لما بقى أولادنا يحفظوا القرآن، ونلاقي برضو الإشكال إن سلوكهم ما بتتغيرش، لما ابني أو بنتي يحفظوا الصورة ومش شايفين إن الصورة زادتهم حاجة، أنا بعاني من مجرد إن أنا أقعد أكرر وأردد كثيرا كثيرا وأحفظها وأسمعها على المعلم أو المعلمة، وبعدين ألاقي نفسي ما زادنيش حاجة. إنما لو وقفنا مع الصورة دي، وقفنا مع معانيها، درسنا هذا الكلام، هذا يدخل القلب ويزيد الإيمان بما فيها من إيه؟ من حقائق، بما فيها من روح ونور، يزيد الإيمان في القلب. تحديدا معاني القرآن الذي يزيد الإيمان، معاني القرآن الذي يزيد الإيمان أكثر. الإمام رحمه الله يقول: بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. وكأنه يقول لنا أن تعلم الحروف وسيلة وتعلم المعاني غاية، أو هي الغاية من تعلم الحروف تعلم الإيه؟ تعلم المعاني. الغاية من تعلم الحروف تعلم المعاني. لماذا؟ حتى يزيد الإيمان. فهذا أمر في غاية الإيه؟ الأهمية. أردنا نحن في هذه الحلقة تبيين أهمية تام القرآن، وأنه هو حق عظيم من حقوق القرآن علينا، وأنه هو تعلم الحروف هي وسيلة لتعلم المعنى الذي يأتي بعده إن شاء الله بقية الإيه؟ الأمور الأخرى. عايزين مع أحسن صاحب نكون أكثر الناس تفهما للإيه؟ لهذا الصاحب وما جاءنا به كلام ربنا عز وجل، لابد أن نقوم بحقوقه كاملة. ومن أول الحقوق حقوق المعاني، ومن أول حقوق المعاني حق الفهم. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يجعلنا وإياكم من أحسن الناس تفاهما لكتاب الله عز وجل. أحسن صاحب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.